بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الدورة الطيبة المباركة لمدارسة كتاب القاعدة المدنية تعليم القراءة للمبتدئين لمصنفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن ابن محمد القاسم حفظه الله تعالى. وهذا الكتاب أيها الإخوة والأخوات هو المنهج المقرر لتأسيس الناشئة والمبتدئين في حلقات القرآن الكريم والمتون العلمية للمسجد النبوي الشريف. وفي هذه الدورة المباركة سنسعى بعون الله تعالى إلى نقل التجربة العملية لتدريس هذا الكتاب في حلقات المسجد النبوي الشريف. وهي في الأصل موجهة للكادر التعليمي كالمعلمين والمختبرين والموجهين ومن في حكمهم، ولكنها بحول الله ستكون نافعة لكل من يحضرها أو يستمع إليها، حتى من المبتدئين بمشيئة الله تعالى. ذكر المؤلف حفظه الله تعالى طرفا من منهجه في هذا الكتاب، ومن ذلك أنه أصله تأصيلا علميا معتمدا في ذلك على كتب اللغة، وضمنه جميع القواعد التي يحتاجها الدارس. ومن ذلك أنه راعى في ترتيب الكتاب التسلسل الذهني والتدرج في التعليم، وجاءت دروس الكتاب مربوطة ببعضها ربطا يسهل استحضار المادة العلمية على الطالب. ومن منهج المؤلف كذلك أنه وضع لكل باب أهدافا تعليمية يحققها الطالب في نهاية دراسته للباب، وحتى يجعلها المعلم والمعلمة نصب أعينهما أثناء تدريس هذا الباب. وامتاز الكتاب كذلك بأن المؤلف وضع صفحة في فاتحة كل باب موجهة للمعلم يجد فيها كل ما يحتاجه من طريقة القراءة والتدريس وغيرها، فيحسن بالمعلم والمعلمة الاستفادة من هذه الصفحة والاطلاع عليها والتأكد من استيعابها بشكل جيد. أيضا أيها الإخوة والأخوات، مما تميز به الكتاب في منهجه أنه جعل المواد العلمية المستهدفة مرتبة ترتيبا سلسا ينبني بعضه على بعض، ومن ذلك أيضا أنه خصص بابا في نهاية الأبواب الأساسية وهو الباب الحادي عشر لتدريب الطالب والطالبة على كيفية قراءة الكلمات والجمل، ورتبه ترتيبا مبتدئا من كلمتين إلى أربع كلمات ثم جملة ثم قراءة نص من عدة جمل. من منهج المؤلف كذلك أنه بدأ الدروس المتعلقة بالحركات بالفتحة ثم الكسرة فالضمة، لأن الفتح كما هو معلوم أخف الحركات، ويليه الكسر ثم أتبعهما بالسكون. من منهج المؤلف كذلك أيها الإخوة والأخوات اختيار الأمثلة المناسبة ومن ذلك أنه في الأبواب المتعلقة بالحروف والحركات والسكون اختار أن تكون الأمثلة من ثلاثة أحرف تيسيرا على الدارس، كذلك أيها الكرام وضع في مطلع الباب الثاني إلى الباب الخامس جميع الحروف الهجائية مع درسها المقصود ثم الأمثلة، كما راعى أن تكون جميع الكلمات مضبوطة بالشكل. ومما اختاره أن يكون الفتح أو تنوين الفتح مكتوبا على الألف كما هو مذهب جمهور أهل اللغة. ومن منهجه كذلك أنه قصر الأمثلة في الكتاب على الكلمات القرآنية والسنة النبوية لكونهما أصلا للغة. وجاءت أمثلة الكتاب سهلة القراءة والفهم واضحة المعنى. كما راعى المؤنف أن تكون الأمثلة سهلة القراءة والفهم واضحة المعنى كما تقدم، وراعى كذلك في اختيار أمثلة باب قراءة الكلمات أن تكون مشتملة على معاني أصول الدين والآداب والأخلاق، كذلك من منهج المؤلف أنه رتب الحرف المقصود في الأمثلة ترتيبا هجائيا حتى نهاية الباب الخامس، وما بعده فالترتيب إما قبل الحرف المقصود أو بعده. ومن منهج المؤلف كذلك أنه لم يكرر كلمة في الأمثلة، وهذا مما امتاز به الكتاب حتى يقرأ الطالب كلمات متنوعة كذلك أيها الكرام فرقت الحروف والأمثلة في جداول وميزت صفوفها بلونين أبيض وأخضر تسهيلا على الطالب والطالبة. وميز المؤلف الحروف والحركات المقصودة في الدروس باللون الأحمر. وامتاز الكتاب بوجود تطبيق إلكتروني وتسجيل صوتي للحروف والكلمات ليسهل على الطالب والطالبة مهارة التلقي والاستفادة القصوى من المادة العلمية. كما امتاز الكتاب كذلك بوجود كتاب مفرد لتعليم الكتابة وأسماه المؤلف القاعدة المدنية تعليم الكتابة للمبتدئين حتى يجمع الطالب بين مهارتي القراءة والكتابة. أيها الكرام من مزايا هذا الكتاب استخلاصا مما سبق، أولا أنه مؤصلا تأصيلا علميا من كتب اللغة، كذلك كونه شاملا لقواعد القراءة، وامتاز باليسر والسهولة في تعلم القراءة، كما امتاز كذلك في التدرج في تعلم القراءة، ويساعد الدارس والدارسة على تعلم القراءة وإتقانها في زمن وجيز. كذلك كون أمثلته من القرآن الكريم والسنة النبوية، وامتاز كذلك بسهولة الأمثلة ووضوحها وعدم تكرار الأمثلة، وامتاز باب قراءة الكلمات وهو الباب 11 لكونه مشتملا على أصول الدين والأخلاق. وكما تقدم فإن الكتاب تطبيق إلكتروني وتسجيل صوتي لجميع مفرداته وكلماته وجمله. وأفرد كتاب أيضا لتعليم الكتابة بالأمثلة نفسها التي درسها الطالب في نسخة تعليم القراءة. أيها الكرام ذكر المؤلف جملة من الأهداف يسعى إلى إكسابها للدارس، وقد ذكرها إجمالا هنا في مقدمة الكتاب ثم ذكرت فيما بعد متفرقة بحسب الأبواب. وهذه الأهداف كما سيأتي معنا تساعد المعلم والمعلمة في تركيز جهدهما أثناء تلقين الطالب والطالبة حتى ينصب جهدهما على الهدف المنشود من الباب ولا يتشتت الجهد. أيها الكرام في هذه الدورة المباركة سنسعى مستعينين بالله عز وجل على مدارسة أو إلى مدارسة أبواب هذا الكتاب ودروسه بمنهج مبسط ميسر حتى نخلص في نهاية هذه الدورة بمشيئة الله إلى خلاصة تعين المعلم والمعلمة والدارس معا على الاستفادة القصوى من هذا الكتاب بحول الله تعالى وقوته. وسأحيل الكلمة الآن إلى أخي وزميلي فضيلة الشيخ عبد الله بن ذيب الهاجري حفظه الله ليستفتح معنا المادة العلمية مبتدئا بالتمهيد الذي وضعه المؤلف لهذا الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتوفيق والسداد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يبارك فيها. نشكر لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن يحضيه هذه المقدمة والتي وضح لنا فيها منهج المؤلف حفظه الله في هذا الكتاب، كما وضح لنا مزايا هذا الكتاب، وكذلك نوه إلى الأهداف التي بإذن الله يصل إليها الطالب بعد إتقانه للأبواب. ولعل من أبرز مزايا هذا الكتاب هو وجود هذه الصفحة التي فيها تمهيد للمعلم على أن يتعرف الطالب على كيفية قراءة هذا الكتاب، فكما تلاحظون أيها الإخوة والأخوات أن في هذه الصفحة ثلاث عناصر كان لزاما توضيحها للمعلم والمتعلم. فالعنصر الأول هو رسم الحرف، ورسم الحرف هو شكله وكيفية كتابته، وهذا الرسم له اسم خاص به يميزه عن بقية الأشكال، وكذلك لهذا الاسم صوت يقرأ به حال وضعت عليه الحركات فوقه كانت أو تحته. واسم الحرف كما هو موضح في هذه الصفحة وكما سنقرأه في دروس الباب الأول، سيكون هذا الاسم المنوه إليه في هذه الصفحة. فمثلا حرف الألف، فإذا أراد أن يقرأ الطالب اسمه فإنه سيسميه ألف ولا يسمي هذا الحرف بصوته بأن يقرأ ويقول آ. وكذلك حرف باء اسمه باء مع الإتيان بالهمزة في آخر الحرف، فلو قرأ الطالب باء بدون الإتيان بالهمزة في آخر الحرف فباء الطالب قرأ على صوت الحرف ولم يقرأ باسم الحرف. وهكذا حرف التاء والثاء والحاء والخاء وما إلى ذلك من الحروف التي تنتهي بالهمزة. هنا أتى بصوت الحرف ولم يأتي باسم الحرف فاسمه جيم. وكذلك مثلا حرف الدال لا بد أن يأتي الطالب باللام التي في آخر الحرف. ومما ينبه إليه من هذه الحروف تنبيها خاصا هو حرف الزاي، فلو قرأ الطالب زاء هنا يكون قد أتى بصوت الحرف ولم يأتي باسم الحرف فاسمه زاي. كذلك السين والشين وما إلى ذلك من الحروف التي سنتعرف عليها بشكل مفصل بإذن الله في الباب الأول. ننتقل بعد ذلك إلى الدراسة التطبيقية والعملية لهذا الكتاب، وسيكون سيرنا بمشيئة الله في هذه الدراسة على النحو التالي: بأن نقرأ الدرس أو الباب ونذكر فيه أهم القواعد التي ينبغي أن نعتني بها، وكذلك سنذكر بعض الملاحظات والتنبيهات التي يجب أن نحذر من الخطأ أو الوقوع في الخطأ فيها. فنبدأ أول ما نبدأ به هو عنوان الباب. ومن هنا ينبغي علينا أن نعتني ويعتني المعلم والمعلمة بتعليم الطالب العناوين، سواء كان العنوان عنوانا للباب أو كان عنوانا للدرس وسنأتي إليه بإذن الله، أو كان عنوانا جانبيا فرعيا في ثنايا الدروس. ومما يجدر التنبيه به عند القراءة أن يضع الطالب إصبعه عند القراءة، وكذلك أن ينظر الطالب إلى ما سيقرأه، فوضع الإصبع والنظر إلى الحروف أو الكلمات هذا أمر في غاية الأهمية، حتى نتأكد من أن الطالب قد تعرف على الشكل وربط هذا بالاسم أو بالصوت. فنقرأ: الباب الأول، الحروف الهجائية. ومن هذه القراءة ننبه بأن الطالب لا بد أن يتقيد بالتأني عند القراءة، فلا تكون قراءته قراءة سريعة مخلة، كما لا تكون كذلك بطيئة مخلة. بعد أن قرأ الطالب عنوان الباب، سنجد تحت هذا العنوان مجموعة من الأهداف التي بإذن الله سيصبح الطالب قادرا على إتقانها بعد الانتهاء من هذا الباب. ففي الباب الأول سيتعرف الطالب بعد الانتهاء منه على الحروف الهجائية، وكذلك سيقرأها قراءة صحيحة، وأيضا سيتعرف الطالب في هذا الباب على أشكال الحروف الهجائية وسيقرأها قراءة صحيحة بأشكالها المختلفة كما سيأتي معنا في الدرس الثاني، وكذلك سيتعرف على الهمزة بأشكالها ويقرأها كذلك، وسيتعرف على الهمزة الممدودة بشكليها وسيقرأها، وكذلك سيتعرف على الألف المقصورة بشكليها ويقرأها. وهذه الأهداف هي معينة للمعلم على رسم خارطة الطريق لكل باب. ننتقل إلى الصفحة الأولى التي سيقرأ الطالب فيها، صفحة رقم 15 لمن يتابعنا من الكتاب. وفي هذه الصفحة سيبدأ الطالب بقراءة عنوان الدرس كما أسلفنا، فيقرأ: الدرس الأول، الحروف الهجائية. وقبل أن نتناول هذا الدرس ننبه إلى القاعدة الأولى التي ذكرت في صفحة المعلم، وهذه الصفحة هي معينة بإذن الله للمعلم إذا استوعبها وفهمها على كيفية تعليمه للطالب عند الباب أو الدرس. ولعلنا نلاحظ في أعلى صفحة المعلم وجود القاعدة الأولى من هذا الكتاب، وهي قاعدة خاصة بهذا الباب دون غيره من الأبواب. فذكر المؤلف حفظه الله أن يقرأ الطالب اسم الحرف كما هو مبين في صفحة التمهيد رقم 11. ففي هذا الباب سيقرأ الطالب صوت الحرف عفوا سيقرأ الطالب اسم الحرف ولا يأتي بصوت الحرف، وهذا في الدروس الخمسة لهذا الباب. سنقرأ الدرس الأول الحروف الهجائية بوضع الإصبع أسفل العنوان مع التأني عند القراءة. ألف، ولا يزيد الطالب في مقدار هذا الحرف بأن يسميه مثلا ألف فيزيد في مقدار حركة الحرف، بل يقرأه بحركة واحدة ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. وهكذا تكون القراءة لهذا الدرس كما أسلفنا أن يقرأ باسم الحرف ولا يقرأ بصوت الحرف. ومما ينبه إليه في هذا الدرس وكذلك لا بد للمعلم أن يعتني به هو إخراج الحروف من مخرجها الصحيح، وكذلك العناية بصفات هذه الحروف تفخيما وترقيقا. فمثالا حرف الذال مثلا لا بد للطالب عند النطق به وعند قراءته أن يخرج اللسان عند القراءة. ومما يساعد المعلم على معرفة هل أن الطالب أخرج الحرف من مخرجه الصحيح أو عدمه هو جلوس الطالب أمام المعلم مع إمعان نظر المعلم إلى في الطالب حتى يتأكد من أن الطالب قد أخرج الحرف من مخرجه الصحيح بصفته الصحيحة. مما ينبه إليه في هذا الدرس بعض الحروف التي قد يقع بعض الطلاب في الخطأ عند قراءتها. حرف الجيم مثلا بأن يقرأه الطالب جاء، وبهذا يكون قد قرأ صوت الحرف. ونحن ذكرنا أن القاعدة في هذا الباب هي أن يقرأ الطالب باسم الحرف لا بصوت الحرف. كذلك من الحروف التي يجدر بالمعلمين والمعلمات العناية بها حرف الزاي، وأن يقرأ الطالب اسمه كما هو مذكور في صفحة التمهيد زاي، ولا يسمى زا. كذلك من الحروف التي ينبه إليها حرف الطاء والضاء بأن يأتي الطالب بالهمزة بعد أو في آخر الحرف. وقد وجد أن البعض يقرأها طه ظه، وقراءتها تكون طاء ظاء. كما ينبه إلى أن يتجنب الطالب إمالة الحروف بأن يقرأ طي ضي أو في أو حي أو ما شابه، فيقرأ الحرف قراءة مستقيمة طاء ضاء فاء ياء وهكذا. بعد هذا أيها الإخوة والأخوات ننتقل إلى الدرس الثاني، ونبدأ بقراءة العنوان، عنوان الدرس. وأما عنوان الباب فيكتفى بقراءته في الوهلة الأولى وفي المرة الأولى. فنقرأ: الدرس الثاني، أشكال الحروف الهجائية. وكما ذكرنا أن الطالب يضع إصبعه عند القراءة لهذا العنوان أو للحروف كذلك، وينظر إليها حتى نتأكد من أن الطالب قد ربط الشكل بالصوت. فنقرأ: ألف 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 ألف، باء 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 باء، تاء 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 تاء. ونلاحظ أن الطالب سيقرأ الحرف ويكرر هذه القراءة بعدد الأشكال الموجودة أمام كل حرف. فمثلا لحرف الألف أربعة أشكال. إذن سيكرر الطالب قراءة أو اسم الحرف مع وضع الأصبع تحت كل شكل، وكذلك بقية الحروف. ونلاحظ مثلا حرف التاء بأن له ستة أشكال، فسيكرر الطالب اسم الحرف مع وضع أصبعه تحت كل شكل من هذه الأشكال. وينبه إلى أن الطالب لا يأتي بموضع الحرف من الكلمة، فيقرأ فقط اسم الحرف، ولا يقال مثلا تاء أول الكلمة أو تاء مربوطة أو تاء وسط الكلمة، فيسمي في هذا الدرس فقط اسم الحرف بحسب موضعه وشكله. ويقرأ الدرس لجميع أشكال الحروف، فمثلا هاء 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 هاء. ونلاحظ كذلك أن للهاء خمسة أشكال، وبقية الحروف جميعها لها أربعة أشكال، وسيكرر الطالب بعدد أشكال الحرف. واو 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 واو، يا 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 يا. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات إلى الدرس الثاني، إلى الدرس الثالث، ولمن يتابعنا من الكتاب في صفحة رقم 20. وهذا الدرس أفرد هذا الشكل الهمزة أفرد بدرس مستقل، كما ذكر المؤلف حفظه الله في منهجه في هذا الكتاب، بأن الهمزة مختلف بين كونها حرفا أو حركة، لذا أفرد هذا الدرس بدرس مستقل حتى يتعرف الطالب على الهمزة بأشكالها المختلفة. فنقرأ الدرس الثالث، الهمزة. ونلاحظ هنا العنوان الجانبي، كذلك يقرأ هذا العنوان كما يقرأ عنوان الدرس وعنوان الباب. أشكال الهمزة، همزة 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 همزة. يذكر الطالب في هذا أو يقرأ الطالب في هذا الدرس الأشكال التي أمامنا بمثل هذه القراءة، مع التنبيه إلى أن الطالب لا يأتي بموضع الهمزة من الكلمة. فلا يقرأ مثلا همزة طرف الكلمة أو همزة على الألف أو همزة على الواو أو همزة على نبرة، بل يقرأ ويسمي اسم هذا الشكل فقط، همزة 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 همزة، وهكذا. ثم ننتقل أيها الكرام إلى الدرس الرابع، فنقرأ الدرس الرابع: الهمزة الممدودة. والهمزة الممدودة هي في أصلها همزة بعدها ألف، واختصرت بهذا الشكل، وهذا الشكل اسمه همزة ممدودة. فيقرأ الطالب العنوان الجانبي: أشكال الهمزة الممدودة، همزة ممدودة، همزة ممدودة. وينبه إلى أن الطالب لا يقرأ صوت الحرف بأن يقول آ آ، هذا صوت الحرف، وصوت الحرف سيأتي إلينا من الباب الثاني حتى نهاية الكتاب، فسيقرأ الطالب اسم الحرف كما أسلفنا في هذا الباب فقط: همزة ممدودة، همزة ممدودة. بعد ذلك ننتقل إلى الدرس الخامس، وهذا الشكل الألف المقصورة أفرد بدرس مستقل، لكون أن هذا الشكل يشبه شكل حرف الياء كتابة، وكذلك يشبه حرف الألف صوتا، فلذا أفرد هذا بدرس مستقل حتى يتعرف الطالب على الشكل الصحيح وعلى اسم هذا الشكل الصحيح. الدرس الخامس: الألف المقصورة، أشكال الألف المقصورة، ألف مقصورة، ألف مقصورة. وبهذا أيها الإخوة والأخوات نكون قد انتهينا من مدارسة هذا الباب، الباب الأول، وينبغي للمعلم أن يتأكد قبل أن ينطلق الطالب في الأبواب التالية من إتقانه لمعرفة أسماء الحروف وأشكالها كذلك، وأن يقرأ الطالب في هذا الباب الأول باسم الحرف لا بصوت الحرف. وأما صوت الحرف سيبدأ به الطالب من الباب الثاني، وأحيل شرح وتوضيح هذا الباب لأخي وزميلي فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن يحظيه، نفع الله به.
الباب الثاني الحروف مع الحركات والسكون. أيها الكرام، بدءا من هذا الباب سيبدأ الدارس والدارسة في الإتيان بصوت الحرف بدلا من اسمه، أي أن الطالب ينطق صوت الحرف بحسب حركته، فتحة أو كسرة أو ضمة. وكما ذكر الشيخ عبد الله حفظه الله في الباب السابق أنه كان يركز على أسماء الحروف بأن ينظر الطالب والطالبة إلى الشكل ويذكر اسمه. أما بدءا من هذا الباب فإن الطالب والطالبة سيبدأان في مهارة الإتيان بأصوات الحروف بحسب حركاتها. ومن القواعد الهامة التي يحسن التنبيه إليها في مطلع هذا الباب، أولا ذكر المؤلف حفظه الله هدفين اثنين لهذا الباب، فبعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله تعالى على أن يتعرف على الحركات والسكون، كذلك أن يقرأ الحروف مع الحركات والسكون قراءة صحيحة. أما فيما يخص القواعد الهامة التي ينبغي للمعلم والمعلمة أن يتنبه لها، فهي أولا كما تقدم معنا سينطق الطالب والطالبة الحروف بأصواتها أي بحسب الحركة التي تكون على الحرف، وهذا سيستمر معنا من هذا الباب إلى نهاية الكتاب بإذن الله تعالى. أيضا من التنبيهات الهامة التي ينبه إليها في هذا الباب وستظهر معنا في من خلال الدرس الأول، أن الطالب والطالبة ينبغي أن يحذرا ويحذرا من الزيادة في مقدار الحركة، فيؤتى بالحركة في مقطع صوتي واحد دون زيادة لا سيما في الحرف المفتوح. فلو بدأنا هنا في الدرس الأول الفتحة هكذا يقرأ الطالب بعد أن يضع أصبعه تحت الحرف أ ب ت ث ج ح خ د وهكذا. لو ذهبنا مثلا إلى الصف الأخير من القائمة اليسرى هكذا ن ه و ي وهكذا، نلاحظ أننا قلنا مثلا ب ولم نقل با أو تا، فهذا النطق الأخير فيه زيادة واضحة ينبغي تجنبها. ننتقل الآن أيها الكرام إلى أمثلة الفتحة، وهنا ننبه إلى قاعدة هامة جدا، وهي أن الدروس المشتملة على مربعات بداخلها حروف أو كلمات كما هو الحال هنا، فكل مربع مستقل في هجائه، بمعنى يأتي الطالب والطالبة إلى المربع الأول من الصف من العمود الأول وهكذا يقول أ، ثم ينتقل إلى المربع الثاني ويبدأ من جديد هكذا أ خ أخ، ثم ينتقل إلى المربع الثالث هكذا أ خ أخ ذا أخذ وهكذا. فلو أخذنا مثلا الصف الأول من العمود الأيسر هكذا كلمة جماعة سيتهجاها الطالب والطالبة وفق الخطوات التالية. هكذا جاء جاء ما جمع جاء ما جمع ع جمع وهكذا. وكما تقدم معنا ينبه الطالب والطالبة ألا يزيد في مقدار الحركة، فلا يقول مثلا آ آ خا آ خا، هكذا يلاحظ أن هناك زيادة واضحة في مقدار الحركة، فيتنبه إلى مثل هذا. لو أخذنا مثلا كلمة ذهب هكذا ذا ذا ها ذها ذا ها ذها ب ذهب وهكذا. ننتقل الآن إلى الدرس الثاني، الكسرة. ولو تلاحظوا أيها الإخوة والأخوات أن هذا الباب من الباب الثاني إلى الخامس كما سيظهر معنا، هناك تشابه كبير بين هذه الأبواب من حيث الهيكلة التي سار عليها المؤلف، كذلك من حيث الخطة التي والآلية التي سارت عليها الدروس. فكل درس يبدأ بدرس أساسي ثم درس أمثلة. فالفتحة مثلا درسها الأول درس أساسي يتعرف الطالب على الفتحة وكيفية الإتيان بها، ثم تأتيه أمثلة الفتحة فيتدرب عليها، ثم ينتقل إلى الكسرة وسيجد درسا أساسيا لها للتعرف على الكسرة ثم كيفية الإتيان بها، ثم ينتقل إلى الأمثلة وهكذا كما سيأتي معنا في الضمة والسكون كذلك. فينبغي للمعلم والمعلمة أن يتنبها إلى أن بعض الطلبة قد يكتشف هذا التشابه وهذه الخاصية التي من مميزات هذا الكتاب، وهي أن بناءه بناء هيكلي، المهارات يبنى بعضها على بعض بشكل متسلسل، فيحرص المعلم والمعلمة أن الطالب قد ضبط المهارة ضبطا جيدا وليس لم يسر فيها فقط لمحاكاة ما تقدم دون تأمل ودون ضبط كامل للمهارة. نأتي هنا أيها الكرام إلى الدرس الثاني، الكسرة. هكذا إي بي تي في جي حي خي دي وهكذا إلى نهاية الأمثلة. بعد ذلك ننتقل إلى أمثلة الكسرة ونسير فيها وفق ما سرنا عليه في الدرس أو أمثلة الدرس السابق. لو أتينا إلى المثال الأول من العمود الأيمن هكذا يقرأ يا يا إي يا إي يا إي يا إي سا يا إي سا. لو أخذنا المثال الثاني آ آ جي أجي آ جي أجي دا أجي دا وهكذا. لو أخذنا على سبيل المثال الأخير أو الصف الأخير من العمود الأيسر، هكذا يقرأ نا نا سي ناسي نا سي ناسي يا ناسية وهكذا. لدينا على سبيل المثال أيضا الصف الأول من العمود الأيمن هكذا خا خا شي خاشي خا شي خاشي يا خاشية وهكذا إلى نهاية الأمثلة. ننتقل الآن أيها الكرام إلى الدرس الثالث الضمة، هكذا يقرأ أو بو تو ثو جو حو خو دو وهكذا إلى نهاية الدرس. فلو أخذنا مثلا الصف الأخير من العمود الأيسر هكذا نو هو وو يو وهكذا. من التنبيهات المهمة جدا التي يحسن بالمعلم والمعلمة أن ينتبه لها أن الطالب والطالبة ينبغي أن يقرأ بسرعة متوسطة، بمعنى أن لا يبالغ في الإسراع فيقول مثلا أو بو تو ثو جو، فأحيانا قد يتوهم المعلم والمعلمة من أن هذه السرعة الواضحة دليل على قوة ضبط الطالب والطالبة وأنه قد استوعب الدرس بشكل كامل. قد يكون هذا فعلا واقع، لكن في أحيان كثيرة يكون الطالب اعتاد فيصبح يقرأ دون تعقل دون تأمل دون حتى أن يضع أصبعه وربما ينظر يمنة ويسرة، وهذا حقيقة إشكال ينبغي التنبه له. تدرب الطالب والطالبة وقراءتهما للأمثلة سواء كانت حروفا أو كلمات مع التأمل ووضع الأصبع، هذا سيعزز ضبط هذه المهارة وضبط هذه الحروف بأشكالها وضبط القاعدة الهجائية بشكل صحيح، وتتعزز المهارة في ذهن الطالب ويستفيد منها بإذن الله في قادم الدروس التي سيأخذها. نأتي الآن أيها الكرام إلى أمثلة الضمة. المثال الأول من العمود الأيمن هكذا ك ك بو كبو ك بو كبو ر كبر. لدينا مثلا الصف الثالث من العمود الأيمن هكذا ث ث خو ثخو ث خو ثخو ن ثخونا وهكذا. لنأخذ على سبيل المثال الصف الأول من العمود الأيسر هكذا قا قا رو قرو قا قرو قرو ب قروب. لو أخذنا الصف الأول من العمود الأيمن هكذا طو طو بي طبي طو بي طبي ع طبع. وهكذا لو أخذنا الصف الأخير من العمود الأيمن هكذا فو فو تي فوتي فو تي فوتي ح فتح وهكذا. فكما تقدم تكون قراءة الطالب والطالبة فيها شيء من الاعتدال مع استخدام الإصبع ووضعه تحت الحرف أو الكلمة، والتأكد من أن الطالب والطالبة قد قرأ بناء على ما نظر إليه في الكتاب وليس من الذاكرة. الآن أيها الكرام ننتقل إلى الدرس الرابع وهو السكون، وهذا الدرس من الدروس المهمة جدا لكونه يؤسس لمهارة جديدة على الطالب. فالطالب أو الطالبة حتى الآن تعرف على الفتحة، كيفية نطقها بأمثلتها، وتعرف كذلك على الكسرة وكيفية نطقها وأمثلتها، وتعرف كذلك على الضمة وكيفية نطقها وكيفية التعامل مع أمثلتها. كل ما ليس مفتوحا ولا مكسورا أو مضموما إذن فهو ساكن، ما سوى المتحرك يكون ساكنا. وهذه مهارة جديدة ينبغي للمعلم والمعلمة أن يعتني بها. ومن القواعد الهامة أيها الكرام في التعامل مع هذا الدرس، أولا أن الحرف الساكن لا يمكن البدء به. هذه المهارة لا بد أن تؤصل في ذهن الطالب والطالبة، الحرف الساكن لا يصح البدء به، بل لا بد من ربطه بأقرب متحرك قبله. ولذلك لو لاحظتم أيها الكرام الدروس السابقة من الدرس الأول والثاني والثالث من هذا الباب، الدرس الأول الأساسي مكون من حرف واحد، يعني همزة مفتوحة، باء مضمومة، حاء مكسورة، إلا هذا الدرس درس السكون. فسنلاحظ حتى في الدرس الأساسي الذي هو في العادة يتكون من حرف واحد، نلاحظ أنه تكون من حرفين. لماذا؟ لأن الحرف الساكن يفتقر إلى متحرك قبله من أجل التوصل به إلى النطق بالساكن. فهنا نبدأ على بركة الله الدرس الرابع السكون، هكذا باء ب أ أب أ أت أ أث. القاعدة هنا أن الطالب يأتي بالحرف المتحرك في بداية الكلمة بحركته أولا، ثم يعود إليه من أجل التوصل به إلى النطق بالساكن. إذن نحتاج إلى خطوتين. فلو نزلنا مثلا إلى الصف الثاني من العمود الأيمن هكذا آ أج آ أح آ أخ آ أد وهكذا. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الطلاب أحيانا هو الإسراع المفرط في هذا الدرس، فنجد بعض الطلاب هكذا يقرؤون أأج أأح أأخ أأد هكذا، ويتوهم أحيانا من يستمع إلى الطالب أن هذا من قوة ضبطه. وفي أحيان كثيرة نجد أن الطالب أصلا لا يبالي بما يقرأه، إنما يحاول الانتهاء على أي حال. فينبغي للمعلم والمعلمة أن يراعي هذا الأمر ويعيد الطالب والطالبة ويتأكد من أنهما قرأ وفق ما رأياه في الكراسة أو الكتاب وليس من الذاكرة من حفظهما أو دون تأمل. أيضا من التنبيهات أيها الكرام التي ينبه عليها في هذا الدرس أن يحذر المعلم والمعلمة من أن يأتي الطالب والطالبة بقلقلة دائمة في نهاية أمثلة هذا الدرس، وهو ما يسميه أهل الاختصاص بتحريك الساكن، أي القلقلة في غير حروف القلقلة. فبعض الطلاب مثلا نجده يقول ب بأ، يقول مثلا أ أحا أ أخا، فأصبح الحاء والخاء كأنهما مفتوحان، أو كأن الطالب هنا أعطاهما صفة ليست لهما، صفة قلقلة، فأصبح الحرف كأنه متحرك، وهذا خلاف الصواب، فالحرف الساكن يكون ساكنا ولا يكون فيه نسبة من التحريك والقلقلة، لا سيما إذا لم يكن من حروف القلقلة المعروفة. والأصل أيها الكرام في هذا الكتاب أنه لتعليم مهارات القراءة، أما الأحكام التجويدية بتفاصيلها فهذه محلها لاحقا عندما يبدأ الطالب في التلقي للسور القرآنية، لكن أيضا مراعاة أن يكون نطق الطالب سليما، هذا أمر مهم، ولا يتعود على الخلل طالما أن هناك إمكانية للقراءة النموذجية الصحيحة. ننتقل الآن أيها الكرام إلى أمثلة السكون. هكذا يقرأ الطالب في العمود الأول، هكذا ب ب، ثم ينتقل إلى العمود الأيسر ب ب س ب س، الصف الثاني من العمود الأيمن هكذا س سب س سب ع سبع، هكذا أيضا الصف الثالث أ أج أ أج رو أجر، وهكذا. لو أخذنا العمود الأيسر هكذا ع عر ع عر ش عرش، لو أخذنا المثال الأول من العمود الأيمن هكذا ب بع ب بع ض بعض، لو أخذنا الصف الثاني أيضا من العمود الأيمن هكذا يقرأ ما مك ما مك رو مكرو، وهكذا. لنأخذ مثلا المثال الأول من العمود الأيسر هكذا كو كن كو كن ت كنت، وهكذا. فلو أخذنا أيضا على سبيل المثال المثال الأخير من العمود الأيسر هكذا غ غي غ غي بو غيبو، وهكذا. بهذا أيها الكرام نكون قد انتهينا من الباب الثاني بعون الله تعالى وتوفيقه. وهذا الباب كما تقدم يعتبر بداية لتعلم مهارة التهجي، حيث إن هذه المهارة تبدأ معنا من بداية الباب الثاني وتستمر حتى نهاية الكتاب. ويحسن أيضا بالمعلم والمعلمة أن يخصص للطالب والطالبة مقدارا يوميا مما أنجزوه من أبواب هذا الكتاب حتى يراجعوه كمراجعة لتثبيت المهارات وضبطها، وحتى تظل المهارات متسلسلة دون أن ينسى ما سبق منها، وحتى يبنى عليه ما هو قادم. يحسن أحيانا بالمعلم والمعلمة أثناء مراجعة المحفوظ السابق الدروس السابقة أن يطلب من الطالب أن يقرأ مثلا صف ثم ينتقل إلى الصف الثالث بعده أو الرابع بعده، بمعنى أن لا يتعود الطالب والطالبة أن يراجع بشكل متسلسل، لا سيما يا إخواني في الدروس المشتملة على حروف كالفتحة وكالكسرة والضمة، الفتحتين والكسرتين والضمتين ونحو ذلك، لأن الطالب إذا اعتاد أن يقرأ بشكل متسلسل بعد يومين أو ثلاثة إلى أسبوع سيكون قد حفظ الدرس عن ظهر قلب، وبالتالي مراجعته ستكون دون تركيز ودون وعي. لكن إذا طلب منه أن ينتقل من صف إلى صف غير مباشر له سيجعله هذا يركز وينتبه ويتأمل، وقد أحيانا يطلب منه أن يراجع بشكل عكسي في بعض الصفحات. كل هذا إخواني وأخواتي من أجل التأكد من أن الطالب والطالبة ضبط المهارة المطلوبة في الباب والدرس بشكل كامل. وينطبق هذا إخواني كذلك على الأبواب المتقدمة كالباب الأول، الحروف الهجائية نفسها ينبغي أيضا أن يراعى مثل هذا عند مراجعتها، وكذلك الدرس الثاني من الباب الأول المشتمل على أشكال الحروف الهجائية كما ذكر أخي فضيلة الشيخ عبد الله للإصبع تحت الموضع الذي يقرأه حتى يقرن بين ما يراه وما يلفظه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ولعلنا نجيب على ما يتيسر من أسئلة. هناك سؤال وردنا يقول: أليس من الأضبط للطالب أن يذكر موضع الحرف عند النطق باسمه؟ تقدم معنا يا إخواني في الدرس الثاني من الباب الأول أن الطالب مطالب بأن يكرر الحرف بحسب مرات كتابته، فمثلا حرف التاء سيأتيه في البداية تاء بصورتها المعهودة، ثم يأتيه تاء مرسوم على أنه في بداية الكلمة، ثم يأتيه تاء قد رسمت على أنها في وسط الكلمة، ثم في نهاية الكلمة ثم تاء مربوطة. هل الطالب مطالب بأن يقول مثلا تاء أول الكلمة، تاء في وسط الكلمة، تاء في آخر الكلمة؟ الجواب عن هذا قد ذكره المؤلف حفظه الله في صفحة المعلم هذا الباب، وهي أن الطالب والطالبة غير مطالبين بأن يذكرا الحالة التي أمامهما من هل الحرف في أول الكلمة أو في وسطه أو في آخره، وإنما يكتفى منهما أن يضع الإصبع وينطق الحرف فيقول تاء 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 مع التأمل للشكل في الحالة التي قد كتب بها. بهذه الصورة يا إخواني سيتأصل في ذهن الطالب والطالبة أن هذا الحرف ممكن أن يأتي بجميع هذه الأشكال، وهذا سيعينه بإذن الله عندما يصل إلى مرحلة التهجي، سيسهل عليه ذلك التهجي الكلمات بإذن الله تعالى. سؤال آخر فيما يخص التنبيه الذي ورد في بداية الباب الثاني درس الفتحة مثلا، تم التنبيه على أن الطالب ينبغي أن يحذر من تمطيط أو الزيادة في مقدار الحركة، مثلا كلمة أخذ تقدم معنا أن الطالب والطالبة يتهجاها هكذا أ، ثم ينتقل للمربع الثاني ويقول أ خ أخ، وحذرنا من أن يقول الطالب أ أ خ أ خ. هذه الزيادة يا إخواني ستظهر أهمية التنبه لها عندما نصل إلى دروس قادمة معنا كدرس المد الطبيعي مثلا، سيصبح الطالب هناك مطالب أن يأتي بالحرف محركا بحركة مفردة ثم يأتي به محركا ممدودا، كما سيأتي معنا مثلا كلمة تاب، تاب ستأتي معنا إن شاء الله لاحقا، فعندما يتهجاها الطالب سيتهجاها هكذا تا تا ب تاب. فإذا كان الطالب والطالبة في العادة يزيد في مقدار الحركة لن يكون هناك فرق بين خطوة الإتيان بالحرف بحركة مفردة كما في كلمة ت وبين خطوة الإتيان بالحركة ممدودة وهي تا، إذا سيكون الجميع تا تا لأنه تعود هكذا، بينما إذا اعتاد أن يقول ت ثم يقول تا ستكون خطوة المد واضحة، وهذا يساعد الطالب والطالبة على ضبط مخرج الحرف وصفته ويكسبه شيء من النجابة وشيء من الذكاء بإذن الله تعالى. أيضا إخواني من الأسئلة الواردة حول السكون، تقدم معنا أيها الكرام أن الحرف الساكن لا يصح البدء به، وهذه قاعدة معروفة، قاعدة لغوية معروفة، وقديما قيل بأن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، إذن الحرف الساكن لا يصح البدء به فهو عديم الحركة، فلا بد من الإتيان بحرف متحرك قبله حتى يستقيم لنا النطق به. فهذه قاعدة يا إخواني معروفة وسار عليها الكتاب، وكذلك ما يتعلق بأن الحرف الساكن يحذر فيه من زيادة القلقلة أو من التحريك كما في كلمة مثلا بعض التي بين أيدينا هنا، بعض الطلاب هكذا يقرأ ب بع بع، أصبح العين هنا كأنه مفتوح فنحذر من هذا ب بع، ثم ننتقل إلى الكلمة أو تكملة الكلمة ب بعض بعض وهكذا. أيها الكرام، لعلنا في لقائنا هذا اليوم نكتفي بما توصلنا له في نهاية الباب الثاني، وبحول الله تعالى من الغد نلتقي على خير لنكمل هذه الرحلة المباركة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي المصنف خيرا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.